مختار السيد الشهيد في مفات الجملة التركيبية الناقصة وهي الجمل الناقصة. هناك تعليق أو تحقيق في هذا الكلام سوف نؤجله إلى بعد الفراغ عن مدلول الجملة التامة، فإنه يتوقف على توضيح تلك النقطة التي سوف يبينها السيد الشهيد هناك. فننتقل إلى مفاد الهيئة التامة أو الجملة التامة. في الجملة التامة المشهور أن مفادها أيضا كمفاد الجملة الناقصة نسبة تصورية، إلا أنها نسبة أخرى، نسبة تامة، بخلاف مفاد الجملة الناقصة كالنسبة الإضافية أو الوصفية فإنها نسبة ناقصة. من دون أن يوضح المشهور أنه هذه التمامية في مفاد هذه النسبة التصورية، التمامية التصورية، ما هو فرقها ونكتتها الجوهرية عن النقصان في النسبة الناقصة، إلا أن المدعى هذا أن الجملة التامة أيضا موضوعة للنسبة كالجملة الناقصة، إلا أنها لنسبة أخرى كالنسبة الحملية مثلا والنسبة الإنشائية. وفي قبال ذلك اختار بعض الأعلام قدس الله أسراره أن المفاد للجملة التامة إنما هو قصد الحكاية والإخبار في الجملة الخبرية وقصد الإنشاء في الجملة الإنشائية، بناء على مسلكه من أنه واضع حقيقته عبارة عن التعهد، وروح مدعى هذا العالم حينئذ يرجع إلى أنه ليس الفرق بين النسبتين أو الجملتين الناقصة والتامة في المدلول التصوري، بل الفرق بينهما أن هنا يوجد في الجملة التامة قصد الحكاية والإخبار أو قصد الإنشاء. ومن هنا يكون مفادها مختلفا عن مفاد النسبة الجملة الناقصة. مفادها مختلف بمعنى أن المدلول التصديقي الذي هو المدلول الوضعي بناء على التعهد هنا قصد الحكاية، بخلاف هناك ليس قصد الحكاية بل قصد الإخبار مثلا إلى الذهن تصورا. فلا يكون، لا يلزم أن يكون بينهما، بين مدلوليهما فرق بلحاظ المدلول التصوري الذي هو مدلول أجنبي عن المدلول الوضعي عند هذا العلم بناء على هذا المسلك. فقد يكون مدلولهما التصوري شيئا واحدا، إلا أن الفرق بينهما بلحاظ هذا المدلول التصديقي الذي هو المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد. المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد إنما هو المدلول التصديقي على ما تقدم. فهناك مثلا قصد الإخطار وهنا قصد الحكاية، فيكون الفرق مثلا بين قولنا الرجل الشريف وبين قولنا الرجل شريف، يعني الجملة الوصفية الناقصة والجملة الحملية التامة، أن الموضوع له في الثاني الرجل شريفون قصد الحكاية والإخبار عن هذه عن تحقق هذه النسبة مثلا أو هذا الأمر في الخارج، وهو اتصاف الرجل بأنه شريفون، بخلاف الرجل الشريف فإن المدلول الموضوع له ليس هو قصد الحكاية والإخبار وإنما هو قصد إخطار تلك الصورة التي هي الحصة الخاصة من طبيعة الرجل. فتارة تلك الحصة الخاصة نقصد اختارها في الذهن فهذه نسبة ناقصة وجملة ناقصة، وأخرى نقصد الحكاية عنها في الخارج والإخبار عن تحقق هذه الحصة في الخارج، وهذا هو مدلول الجملة التامة. إذن فالفرق بينهما بلحاظ المدلول التصديقي، وأما المدلولان التصوريان يمكن أن يكونا شيئا واحدا، وهما مدلولان خارجان عن المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد عند هذا العلم. ومن هنا حاول أن يفرق هذا العلم بين الجمل الناقصة والجمل التامة بهذا، أن الجمل التامة بناء على مسلك التعهد موضوعة لقصد الإخبار والحكاية أو الإنشاء في باب الإنشائيات وإبراز الأمر الإنشائي مثلا في النفس، وفي باب الجمل التركيبية التراكيب الناقصة ليس كذلك، بل حال التراكيب الناقصة حال مفاهيم الإفرادية ليست موضوعة لقصد الحكاية أو الإخبار أو لإبراز الأمر النفساني، بل موضوعة لقصد الإخطار لذاك المعنى الذي هو قد يكون مفهوما مطلقا وقد يكون محصصا. فلا يحتاج هذا العلم حينئذ إلى أكثر من هذا المقدار في التفرقة والتمييز بين الجمل التامة والجمل الناقصة بلحاظ المدلول التصوري بين الجملتين، ويكون مثلا في غنى عن لزوم التمييز بينهما طالما أن المدلول الوضعي تصديقي لا تصوري وهو مختلف. المدلول التصديقي في موارد الجمل التامة مختلف، عبارة عن قصد الإخبار والحكاية أو الإنشاء، بخلاف الجمل الناقصة سواء كان مدلولهما التصوريين غير الوضعيين لا محالة كان شيئا واحدا نسبة واحدة أو نسبتين مختلفتين. هذا حصيلة ما ينتهي إليه هذا العلم، وهذا الأمر يحاول أن يثبته بإبطال ما ذهب إليه المشهور من خلال اعتراضات، منها الاعتراض الذي تقدم منه أيضا في بحث المعاني الحرفية في بحث مدلول الحروف على المشهور، من أن هذه النسبة التي يقال الوضع لها هذه النسبة التامة لا يمكن أن يكون هي الموضوع لها نسبة التامة، لأنها قد لا تكون نسبة أصلا، لا يعقل في بعض الموارد من الجمل والتراكيب التامة نسبة أصلا، كما في مثلا قولنا شريك الباري ممتنعون، إذ لا يوجد في الخارج شريك للباري، ولو وجد الامتناع لا معنى لأن يكون نسبة منسوبا إلى الموجود الخارجي، إذن فلا معنى لأن يكون هناك نسبة بين الموضوع والمحمول في التركيب التام في الجملة التامة. هذا مثلا برهان على أن الذي وضع له ليس عبارة عن النسبة، لا يعقل وجود النسبة في مثل هذه الموارد. هذا الإشكال الذي هو عبارة أخرى عن ذاك الإشكال الذي سجله على وضع الحروف للنسب للمعاني النسبية مبني على أن يكون مدعى من يقول بالوضع للنسبة وضع الهيئة التامة للنسبة يدعي وضعها لنسبة في الخارج، حينئذ يقال هذه النسبة الخارج. نظير ما هناك فهم هذا العلم مطلب المشهور به أنه يدعون الوضع للوجود الرابط الخارجي مثلا، حينئذ الوجود الرابط الخارجي قال أنه لا وجود له في بعض معاني الحروف. هنا أيضا نفس الكلام، أنه لو كان موضوعا للنسبة في بعض الموارد لا يوجد نسبة في الخارج بين المحمول والموضوع، بل لا يعقل وجوده، حينئذ هذا الإشكال يكون مبنيا على ذلك. وقد بينا هناك أنه يمكن أن يكون مقصود أولئك الأعلام القائلين بالوضع بالنسبة أي المشهور الوضع للنسبة الذهنية للنسبة الخارجية. وهذا الكلام هنا أوفق وأقرب أكثر تعينا منه هناك في باب النسبة مفاد الجملة التامة. على ما سوف يأتي توجد نسبة حقيقية في الذهن بين المفهومين على ما يأتي شرحه. حينئذ يقال أن القول بالوضع للنسبة، القائل المشهور القائلون بالوضع للنسبة إنما يقولون بالوضع لهذه النسبة الذهنية لا للنسبة الخارجية بين المحمول والموضوع، بل يمكن أن يقال أنه لو كان مقصودهم ويمكن أن يسجل كإشكال آخر على هذا الاعتراض الأول، أنه لو كان المقصود النسبة الخارجية لما كان حينئذ يلزم على المعترض أن يبرز الإشكال والنقض بمثل شريك الباري ممتنعون، بل حتى في الجمل الأخ في كل جملة حملية زيد قائم مثلا أيضا يرد زيد عالم، أيضا يرد هذا الإشكال أنه لا يعقل أن تكون نسبة بين زيد وبين عالم في الخارج، لأن العالم بمعنى كما أشرنا بالأمس الذات التي لها العلم، فالنسبة بين تلك الذات وبين زيد وذات تلك الذات وزيد شيء واحد ليس شيئين في الخارج، ويستحيل قيام النسبة بين شيء بين الشيء الواحد ونفسه، لا بد من فرض وجود شيئين في الخارج لكي تعقل النسبة بينهما في الخارج. النسبة في أي موطن وصقع وموقع كانت لا تحتاج إلى طرفين اثنين في ذاك الصقع والموقع، فإذا كان المحمول والموضوع وجوديهما الخارجيين وجودا واحدا كما هو مفاد القضية الحملية، فإن مفادها الاتحاد والهوية بينهما بين الموضوع والمحمول. حينئذ أين الوجودان في الخارج لكي يكون بينهما يعقل بينهما نسبة حتى في مثل زيد عالمون فضلا عن مثل شريك الباري ممتنعون؟ فلم يكن يقتضي ينبغي أن يحصل الناقض في مثل شريك الباري الممتنع وجوده في الخارج، بل حتى في القضايا التي لها وجود في الخارج موضوعاتها موجودة في الخارج لها وجود خارجي أيضا يرد الإشكال أنه يستحيل قيام النسبة هنا بين الموضوع والمحمول لعدم الاثنينية، وهو شرط في إمكان النسبة في أي صقع وفي أي موقع وموطن من الوجود من أقسام الوجود. وهذا بنفسه أيضا يدل على أن النسبة التي يدعيها المشهور في الجمل التامة عبارة عن النسبة بين المفهومين، أي نسبة تعقل في عالم المفاهيم وليست هي النسبة الوجودية في الخارج، ليست الوجود الرابط الخارجي. إذن فهذا الاعتراض الأول مبني على ذاك التصور، وذاك التصور قلنا أنه غير صحيح في الحروف، حتى في باب الحروف لم يكن المقصود الوضع للوجود الرابط الخارجي فضلا عن النسب التامة والجمل التامة. هذا الاعتراض الأول الذي حاول به إبطال مسلك المشهور ثم إثبات صحة مسلكه. الاعتراض الثاني أنه قال بأنه النسبة ليس أمرا اختياريا لكي يعقل أن يكون الوضع لها، وإنما كما هو المفروض بنا، وإنما ما هو الأمر الاختياري إنما هو قصد الحكاية وقصد الإخبار، وحيث أنه بناء على كون الواضع هو التعهد أي الالتزام من قبل كل فرد من أفراد العرف الواضع من قبل كل مستعمل المستعمل ولو ضمن كلي نوع العرف كما تقدم شرحه في مسلك التعهد، حينئذ لا بد وأن يكون القضية التعهدية والقضية التي يلتزم بها كل مستعمل الذي هو في الواقع جزء من الواضع ضمن الواضعين كل مستعمل يكون واضعان، لابد وأن تكون القضية التعهدية قضية اختيارية، أي الملتزم به في ضمن القضية الالتزامية لابد أن يكون فعلا اختياريا للملتزم، وإلا لا يعقل تعلق الالتزام بالفعل الذي لا يكون اختياريا. وما يكون هنا اختياريا هو إنما هو قصد الإخبار والحكاية، هذا أيضا لا نفس النسبة، فإن نفس النسبة أمر تكويني قد تكون موجودة قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. هذا الاعتراض أيضا واضح الضعف، لأنه ناشئ من العجلة في مقام التقريب للمدعى، فإنه كما أشرنا يوجد في المقام شيء آخر اختياري يمكن أن يكون الالتزام متعلقا به، والقضية التعهدية والالتزامية منصبة عليه بناء على كون الواضع هو التعهد والالتزام وهو قصد الإخطار، وإلا فكيف يقول هذا العلم في الجمل الناقصة وفي الكلمات المفردة في المفاهيم الإفرادية؟ هل يقول بأن المعنى الموضوع له ليس التعهد، أو يقول بالتعهد فيها؟ إذا لم يقول خلف مبنى فإنه يقول بأن الواضع هو التعهد في تمام الموارد سواء في الهيئات التامة أو الناقصة أو المفردات، وإذا كان هو التعهد فيقال حينئذ بأن هذا التعهد لابد أن يكون متعلقه فعلا اختياريا، نفس التحصيص أو النسبة الناقصة أو أي شيء نسميه حقيقة المعنى في باب الحروف والهيئات بل والمفردات، نفس الطبيعة لا معنى لأن يكون اختياريا، والذي يكون اختياري إنما هو قصد اختارها في الذهن. إذن فيوجد في موردها شيء اختياري وهو قصد الإخبار، يمكن أن يكون هو المتعلق بالالتزام والتعهد وهو المدلول التصديقي الوضعي بناء على أسلوب التعهد. فإذا كان هذا معقولا في باب المفاهيم الإفرادية فكذلك في مفهوم الجملة، في مفهوم الجملة بناء على مسلك التعهد أيضا تكون القضية التعهدية التعهد بقصد الإخطار، المختار نسبة أخرى غير تلك النسبة التي توجد في الهيئات الناقصة أو في المفاهيم الإفرادية. إذن فعلى مسلك التعهد أيضا يعقل أن يكون الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المدلول التصوري المختار، ويكون قصد الإخطار هو المدلول التصديقي الوضعي لا محالة كما في المفردات. ومع ذلك تبقى القضية التعهدية صحيحة ومتعلقة بأمر اختياري، فيكون الاختلاف حينئذ بينه بين هذا المسلك وبين مسلك المشهور بناء على قبول مسلك التعهد في الواضع، وأن المدلول التصديقي هو المدلول الوضعي، هو أنه ما هو المدلول التصديقي الوضعي؟ هذا العلم يقول قصد الحكاية، والمشهور يقولون قصد إخطار النسبة التامة كقصد إخطار النسبة الناقصة أو إخطار المفهوم الإفرادي في موارد النسب الجمل الناقصة أو في موارد الألفاظ المفردة. وكل من هذه القصود كلها أمور اختيارية، والفرق بينها إنما يكون في المختار، الفرق في المدلول التصوري بينهما الذي هو الأمر المختار، وبتبع ذلك يختلف المدلول التصديقي ولو من حيث متعلقه فيكون مختلفا هذا المدلول عن ذلك المدلول الوضعي، كاختلاف أي مفهوم إفرادي عن أي مفهوم إفرادي آخر، مع أن المدلول الوضعي فيهما معا الأمر التصديقي الذي هو قصد الإخطار. إذن فلزوم كون المدلول أمرا اختياريا بناء على مسلك التعهد لا يعين أن يكون الفارق بين الجمل التامة والجمل الناقصة في أن الجمل التامة مفادها ومدلولها التصديقي الوضعي قصد الحكاية، بخلاف المدلول التصديقي بخلاف الجمل الناقصة، وأنهما لا فرق بينهما في المدلول التصوري، وإنما الفرق بينهما في المدلول التصديقي، هنا قصد الإخطار هنا قصد الحكاية، ليس هذا هو الفارق. بل يمكن يعني ليس هذا لازما لتلك النكتة المأخوذة في باب التعهد، من لزوم أن تكون القضية التعهدية متعلقها أمرا اختياريا، بل يكون متعلقها أمرا اختياريا على كل تقدير بناء على مسلك التعهد، ويكون الفرق بينهما في المخطر، فإن المقصود إخطاره في الجملة الناقصة نسبة ناقصة، والمقصود إخطاره هو مفهوم إفرادي كما في المفردات، والمخطر في الجملة التامة النسبة التامة، هكذا يفسر المشهور. حينئذ الفرق بينهما ولا يخرج عن اختيارية القضية الملتزم بها. إذن فهذا بحسب الحقيقة ليس إشكالا على مسلك المشهور ونفيا لها ومتعينا، لأن يكون الفرق بينهما في قصد الحكاية هنا وقصد الإخطار هنا، مع كون المختار نسبة واحدة مثلا شيئا واحدا، كما قلنا أن هذا لازم ذاك المسلك الذي سار عليه العلام. هذا الاعتراض الثاني الذي ذكره. الاعتراض الثالث الذي أفاده قال بأنه هنا الاعتراض الثالث الذي ذكره هذا العلام قال بأنه يوجد لا إشكال أنه في مورد الجمل التامة يمكن فيها يوجد فيها قابلية في موارد الجمل التامة للتصديق بمفادها، للتصديق بمفادها، حينما نقول مثلا زيد عالم. هنا في زيد عالم هذه الجملة تقتضي أنه يمكن التصديق بها، تقتضي التصديق بها، وهذه الخصوصية خصوصية إمكان التصديق بها هذا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أن يكون مدلولها بخلاف الجمل الناقصة. الجمل الناقصة في مثل مثلا الرجل الشريف، لا الرجل شريفون، في مثل الرجل الشريف لا يقتضي التصديق، الجملة الناقصة والمفاهيم الإفرادية لا بنفسها لا اقتضاء فيها للتصديق بها. هذا الفرق الوجداني الذي نجده في موارد الجمل التامة عن الجمل الناقصة، أنه في موارد الجمل التامة جملة التامة الجملة التامة فيها اقتضاء وصلاحية وشأنية التصديق بها، هذا إن يدلنا على أن الموضوع له في الجملة التامة سنخ موضوع سنخ مدلول يمكن التصديق به، بخلاف الموضوع له في الجمل الناقصة والمفاهيم الإفرادية، فإنه سنخ مدلول لا يعقل ولا يمكن التصديق به. وليس هذا إلا قصد الحكاية، إلا أن يكون هناك الحكاية، لأن التصديق إنما يعقل بالحكاية، أن نصدق الحكاية والإخبار مثلا. إذن فيكون الفرق بينهما في أن الجملة التامة موضوعة للحكاية ولقصد الحكاية، وهي التي يمكن فيها التعلق التصديق بها، بخلاف النسب التام ناقصة جمل الناقصة ليست موضوعة لقصد الحكاية، ولو كانت موضوعة للجملة التامة أيضا لنفس النسبة الموضوع لها الجملة الناقصة، النسبة بما هي نسبة لا تقتضي، ليس فيها شأنية وصلاحية واقتضاء وإمكان واستعداد التصديق به، بينما نحن نجد أنه يمكن، فيجعل هذا مثلا منبها أو برهانا على أنه المدلول الوضعي في الجملة التامة إنما هو الحكاية، قصد الحكاية أو قصد الإنشاء الجمل الإنشائية، وليست نفس النسبة، فإن النسبة ما بما هي نسبة لا تقتضي، وإن كانت مختلفة ما أكثر النسب المتنوعة تصورية لا تقتضي التصديق، ليس فيها صلاحية وشأنية واستعداد واقتضاء لحصول التصديق به. النسب مهما تنوعت التصورية ليس فيها ذلك. إذن فإمكانية أو قابلية التصديق وشأنية واقتضاء التصديق في موارد الجمل التامة ومداليلها تدل على أن الموضوع له في هذه الجمل التامة إنما هو قصد الحكاية. سنخ مدلولا يعقل فيه التصديق، فيه اقتضاء واستعداد للتصديق، وليس هذا إلا قصد الحكاية للنسبة التصورية. هذا حاصل مثلا البيان أو الاعتراض الثالث على المشهور. هذا الاعتراض أيضا يمكن جوابه الإجابة عليه بأن هذا الذي قال صحيح، أن في موارد الجمل التامة يوجد اقتضاء واستعداد للتصديق بها، وهذا التصديق بهذا الشيء هذا لا تقتضيه المدلول التصوري البحث. المدلول التصوري لا وحده لا يقتضي مثل هذا الشيء، إلا أن هذا الأمر الزائد على المدلول التصوري المشهور أيضا يقبله في موارد الجمل التامة، لكن يدعي أن هذا خارج عن المدلول الوضعي، لأن المشهور يرى بأن المدلول الوضعي مدلول تصوري محض، وليست المداليل التصديقية سواء كانت مداليل تصديقية عبارة عن قصد الحكاية والإخبار، أو مداليل تصديقية عبارة عن قصد الإخطار للمعنى المعقول حتى في المفاهيم المفردة كما قلنا والجمل الناقصة، تلك يراها كلها خارجة عن المدلول الوضعي، وإنما المدلول الوضعي ذاك الأمر التصوري المحض، وباختلافها تختلف الدوال والدلالات، وفي اختلاف المداليل التصورية تتعدد الدلالات الوضعية لا محالة. وأما قصد الإخطار فضلا عن قصد الحكاية فكلاهما خارجان عن المدلول التصوري. غاية الآن حينئذ في مورد هذا سوف لا ينافي أن يقبل المشهور، أو هناك نتيجة أيضا يقبلها المشهور لا يأباها المشهور، وهو أنه في موارده الجمل الناقصة والإفراد والمفاهيم الإفراد والدوال المفردة والمفردات يوجد مدلول تصديقي واحد خارج عن المدلول الوضعي، وإنما هو مدلول تصديقي ناشئ من الظهور الحالي والسياقي، وقد بيناه فيما سبق، وهو أن كل متكلم له قصد وإرادة وشعور حينما يأتي بما يدل وضعا على مدلول التصوري لابد أن يكون له قصد ولا يكون هازلا أو ساهيا. فنستكشف من باب كونه شاعرا ملتفتا ونحو ذلك من الخصوصيات التي سميناها بالظهور الحالي أو المقامي، نستكشف أن له قصد الإخطار. فقصد الإخطار للمعنى التصوري الذي هو المعنى الوضعي هذا مدلول سياقي أو مقامي أو سياقي أي شيء تعبرون، وهو زائد عن المدلول الوضعي. في الجمل الناقصة والمفاهيم والمفردات يوجد ظهور سياقي حالي واحد، وهو قصد إخطار هذا المعنى والمدلول التصوري سواء كان اسميا أو نسبيا حرفيا، قصد إخطاره إلى ذهن المخاطب. فيوجد مدلول وضعي وهو نفس الدلالة التصورية، ويوجد مدلول تصديقي سياقي خارج عن المدلول الوضعي، وهذا مدلول تصديقي واحد لا أكثر. أما في موارد الجمل التامة يوجد مدلولان تصديقيان أو سياقيان، أحدهما مدلول وضعي مدلول سياقي غير المدلول الوضعي الذي هو النسبة التصورية التامة، يوجد مدلولان سياقيان ظهوران حاليان، مدلول سياقي في اختار هذا المعنى، هذه النسبة التي تختلف عن النسبة الناقصة عند المشهور، وسوف يأتي أن هذا هو الصحيح، قصد اختارها، والمدلول التصديقي الآخر تصديق المتكلم بها، فإن ظاهر حال المتكلم المخبر المستعمل لجملة خبرية حملية أنه هم يقصد اختار هذا المعنى التام إلى ذهن المخاطب، هم يقصد أن يجعله يصدق مثلا أو يكشف عن أنه هو مصدق، المتكلم مصدقون وله تصديق ويقين وعلم بهذا المدلول الإخباري، أو في الجملة الإنشائية إبراز ذاك الأمر النفساني من مثلا طلب أو من وجوب أو حرمة أو أي شيء آخر، أو إنشاء بيع أو معاملة. إذن فالفرق المذكور راجع إلى أن الجمل التامة في موردها يوجد مدلولان تصديقيان سياقيان عند المشهور، وهذا هو الفارق بينهما، وهذا لا يكون برهانا على أن ما ذهب إليه المشهور لا يكون صحيحا، وهو أن الموضوع له في الجمل التامة النسبة التامة التصورية، وتصورا فإن هذا يبقى على حاله محفوظا. إذن فالمدلول التصديقي في موارد النسب الناقصة والمفردات متعدد واحد لا متعدد، وفي موارد الجمل التامة متعدد، هذا هو الذي يحل حينئذ هذا الإشكال ويدفعه عن المشهور، فلا يكون هذا الاعتراض أيضا مثبتا لبطلان نظرية المشهور وتعين هذه النظرية. اعتراض رابع أيضا يمكن استفادته من كلمات هذا العلام، أنه لو كانت الجملة التامة موضوعة للنسبة التصورية لا لقصد الحكاية مثلا، حينئذ هذه النسبة التصورية هي نفس النسبة التصورية الموضوع لها الجملة الناقصة المشابهة للجملة التامة كالجملة الوصفية مثلا، وتلك نقول نسبة تصورية، هذه أيضا نسبة تصورية، أي فرق بينهما وكيف أصبح هذا تاما يصح السكوت عليه وذاك الناقصة؟ فإن النسبة لا تتحمل الزيادة والنقصان، النسبة نسبة على كل حال سواء كانت خارجية أو ذهنية، هذه النسبة سواء كانت خارجية أو ذهنية نسبة بين شيئين، كيف أصبحت هذه النسبة هناك تام ناقصة لا يصح السكوت عليها وهنا تامة ويصح السكوت، الرجل الشريف لا يصح السكوت عليه والرجل شريف يصح السكوت عليه، وكلتاهما نسبة واحدة، انتساب الشرف إلى الرجل، وهذه النسبة سواء كانت خارجية أو ذهنية نسبة واحدة، والنسبة بعد لا تتصف بالزيادة والنقصان، لا تتصف بالصحة بصحة السكوت وعدم صحة السكوت، إذا كان تمام المعنى هذا الشيء الواحد، بخلاف ما إذا أرجعنا وقلنا أرجعنا إلى مدلول تصديقي، الفرق بينهما إلى مدلول تصديقي، وأن الجملة التامة مدلولها التصديقي قصد الحكاية، وقصد الحكاية أمر تام يصح السكوت عليه، بخلاف الجملة الناقصة مدلولها وضعي التصديقي لا محال على مسلك التعهد، ليس قصد الحكاية قصد الإخطار من دون قصد الحكاية، حينئذ لا يكون هذه التفرقة مثلا تفرقة واضحة، فكأنه يحاول أن يفسر التمامية في موارد النسب التامة بهذا المدعاء، وأنه لا يمكن أن نفسر التمامية لو من دون هذا التفسير من دون هذا المدعاء، أن يكون مدلول الجملة التامة عبارة عن الحكاية، والحكاية هي التي تكون صالحة للسكوت عليها تارة كاملة، وهذا من أيضا الامتيازات لهذا الباحث الذي سجلها السيد الشهيد قدس السر، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيله.